الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، ولعل ذلك قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. شوف الآية بتقول ايه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فكل واحدة من هذه الصفات، أعني العفو والمغفرة والرحمة، لها أثر في محو الذنب. فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي. اللي عنده إلا خطأ هي دالا على معنى فرد مجازي. وفي الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ، بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب. يبقى في الوجه الأول مجموع الألفاظ هي اللي هتعمل لي، هتكون غاية هي المؤدية لمحو الذنب، المجموع، والمجموع هو المجاز، المجموع على بعضه المجاز. أما المعنى الثاني فكل فرد من أفراد هذه الحقيقة سيدل على معنى مجازي. يبقى هنا في ثلاث، يعني في على المعنى الثاني سيكون ثلاثة من المجاز، لكن المعنى الأول مجاز واحد يجمع الثلاثة، خلاص. والمجموع على بعضه لابد من توفره حتى يحصل المحو. أما المعنى الثاني فكل واحدة من هذه الصفات ستقوم بمهمة تؤدي إلى المحو تماما، كقوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، كل واحدة منها لها أثر في محو. يبقى الخلاصة إنه بالمعنى الأول النظر إلى المجموع، والمعنى الثاني النظر إلى كل فرد على حدة. واضح في تأدية الايه؟ في تأدية المهمة اللي هي المحو التام للذنب. فهل لابد من توفر الثلاثة حتى يمحى، ام كل فرد له مهمة برأسه بذاته مستقلة عن الاخر؟ هذا هو مغزى البحث. وبهذا نكون قد انتهينا من ذلك الحديث. نذهب الى الحديث الجديد، وهو حديث طويل وفيه تفصيلات كثيرة، والله الموفق والمستعان. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هتلاحظ هنا كل الدلالات من جهة الفعل. يقول هذا الحديث سهى المصنف في إراده في هذا الكتاب، فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري، فرواه من حديث الحسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها، وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث. يبقى الحديث تفرد به مسلم، وكان شرط العمدة أن يكون الحديث متفق عليه، هنا خالف هذا الشرط. يقول قولها من؟ للسيدة عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير. يقول قد تقدم الكلام على لفظة كان، فإنها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل، وهذا الحديث مع حديث أبي هريرة قد يدل على ذلك، فإنها قد استعملت في أحدهما على غير ما استعملت في الآخر، فإن حديث أبي هريرة إن اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكر، وهذا الحديث فإن حديث أبي هريرة اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكر، وهذا الحديث يقتضي المداومة أو الأكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين تعارضا. هنا إن حملنا المداومة في الحديث السابق على أنه على السكوت، ها؟ وفي الحديث بتاع السيدة عائشة على أن المداومة هنا على القراءة بالحمد لله رب العالمين بعد التكبير، سيكون هناك تعارض، أليس كذلك؟ هنا سكوت وهنا القراءة بالحمد لله رب العالمين. يبقى لو حملنا المداومة على ذلك حصل التعارض. لكن الكلام ده كله يمشي إذا كان الحديث الثاني كلمة القراءة بالجر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فإن كانت والقراءة يعني يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إن كانت القراءة مجرورة يعني معطوفة على التكبير يبقى هنا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الحديثين. أما إن كانت بالفتحة والقراءة لا، يبقى ده الاستفتاح هنا في حالة القراءة بالحمد لله رب العالمين، يبقى هنا لا يوجد عطف، وبالتالي سيكون الحمد هنا مختص بالقراءة وليس بالاستفتاح وإنما بالقراءة. واضح؟ طيب بعد كده بيقول فإن كانت لفظة كان لا تدل إلا على الكثرة فلا تعارض إذ قد يكثران جميعا. احنا عندنا الكثرة والمداومة، إذا كانت كان لا تدل فقط إلا على الكثرة ممكن ما يكونش فيه تعارض لأنه ممكن كثرة من هذا وهذا، إنما المداومة لا تقتضي إيه؟ التعارض. ها؟ لكن كثرة من هذا وهذا ممكن. ثم يقول وهذه الأفعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب. يبقى الأفعال دي ترون أغلبها عندما تقرأ الحديث أغلبها أفعال واجبة، فالحديث بالتالي استدل به الفقهاء على بمجرد على الوجوب، على وجوب هذه الأفعال. طيب استدلوا كيف استدلوا؟ هل لأن الفعل يفيد الوجوب؟ لا، ده احنا دي قاعدة قطعية تكاد تكون مكتوب بها في علم الأصول أن الفعل بذاته لا يدل على الوجوب مؤكد. دي مسألة منتهين منها ولا مش منتهين منها، لا يمكن أبدا يتصور أن الفعل بحد ذاته يدل إيه على الوجوب، لا يمكن، لأنه ممكن النبي بيفعله عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة أو يكون من أفعال القربة أو يكون له خصوصية، يبقى مجرد الفعل لا يمكن أن يدل على الإيه؟ على الوجوب. لكن من أين سيأتي الوجوب؟ قال أهو بيقول لا لأن الفعل يدل على الوجوب، دي مسألة فعلا مسلمة ومنتهية ودرسناها في أصول الفقه، لا يمكن الفعل بحد ذاته يدل على الوجوب، بل لأنهم يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة خطاب مجمل مبين بالفعل، والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر فيدل مجموع ذلك على الوجوب. يبقى من هذه الجهة الفعل هنا مبين لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة دي إيه؟ واجبة، فالمبين لما هو واجب يكون هو الآخر واجبا، يكون هو الآخر واجبا. ثم طيب نمشي في هذا الاتجاه، نمشي في هذا الاتجاه أنه أي فعل نمشي في هذا الاتجاه أن أي فعل جاء مبينا يعني أي فعل من أفعال الصلاة سيكون مبينا لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وبالتالي كل الأفعال اللي النبي أي فعل يفعله بناء على هذه القاعدة سيكون إيه؟ واجبا. لكن الحقيقة لما تأملنا في الحديث وبناء على كلام الفقهاء وما انتهى إليه الفقهاء وجدنا أنه في أفعال في الحديث لكن متفقون على أنها ليست واجبة، ليست إيه؟ واجبة. يبقى كيف نفعل؟ يعني إذن ما الحل هنا؟ إذا سرنا على هذه القاعدة بشكل مطلق سنوجب كل الأفعال التي وردت في الحديث، وهناك أفعال في الحديث فعلا ليست واجبة. طيب فكيف نستدل على عدم الوجوب؟ سنقول لا، هي هنا عدم الوجوب رغم انها واردة في الحديث سيكون بسبب أدلة أخرى، أدلة أخرى دلت على عدم وجوبها. يبقى الأصل، الأصل بقى مش هنقول بقى في كل، الأصل أن كل ما ورد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أن كل فعل من أفعال الصلاة الأصل أنه واجب، إلا أن يدل دليل على عدم وجوبه. يبقى الأصل أن كل ما ورد من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب بناء على أنه بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، إلا أن يدل دليل آخر على عدم الوجوب. ثم يقول: وفي هذا الاستدلال بحث، وهو أن يقال الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعا، فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا. هنا بقى طيب في بحث هنا. طيب أنا دلوقتي في أفعال معينة، طب افرض في حديث بيحكي لي فعل وحديث بيحكي لي فعل آخر، أخد بأي حديث؟ الهون اللي يعتبر مبين، أيهما الذي يعد بيانا؟ ممكن تقول مبين وممكن تقول إيه؟ بيان. هي هي، هذا الحديث بيان للآية، أو هذا الحديث مبين للآية، هي هي، بيان هو بيان ومبين، صراحة. تمام؟ طيب أي الحديثين سيكون مبينا في هذه الحالة؟ هل الأول وقوعا أم المتأخر وقوعا؟ يبقى لابد ننظر هنا إلى تاريخ الوقوع الحديث أو البيان هذا متى وقع، لازم ننظر إلى متى وقع هذا البيان، فهذا بحث آخر. يعني البيان خلاص خلصنا منه، لكن أيهما المبين؟ من هو، ما هو الحديث المبين؟ هل يتبين الخطاب المجمل بأول الأفعال وقوعا، فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا؟ خلاص يبقى الأول هو البيان وخلصنا وانتهى الأمر عند هذا الحد، ومهما وقعت بعد ذلك من أفعال لا تعتبر بيانا لوقوع البيان بالأول، خلاص الفعل الأولاني وقع بالبيان، يبقى ما لا يوجد أي حديث آخر أو فعل آخر يمكن أن يكون بيانا لوقوع البيان الأول، فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب، فيبقى الفعل المتأخر يعني مجردا لا يدل على الوجوب، الأولاني هو اللي واجب والمتأخر لا. اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا. شوف، ما هو الأول هنقول الفعل الأول بيان وبالتالي واجب، احنا اتفقنا على القاعدة، كل فعل من أفعال النبي الأصل فيه الايه؟ الوجوب، إلا أن يدل دليل على عدم وجوب. طيب وقع فعل خلاص بقى واجب، جه فعل آخر حصل بعده، لا هيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب، إلا إذا وجدنا دليل على أن هذا الفعل الثاني وقع بيانا، دليل آخر بقى، يعني دليل يدل على أن الفعل الثاني ده بيان، في الحالة دي هنعتبره إيه؟ هنعتبره بيان، وإذا اعتبرناه بيانا أخذ حكم الإيه؟ ها؟ أصبح إيه؟ إذا اعتبرناه بيان، إحنا قلنا الأصل إيه؟ الأصل إن البيان هيبقى إيه؟ أي بيان سيكون ها؟ واجبا، البيان واجب على طول، أي بيان واجب. فالمهم هو بيان ولا لأ؟ الشغلانة بيان ولا مش بيان؟ الأولاني بيان خلص. طب جه واحد في الآخر فعل آخر، بيان ولا مش بيان؟ قال لك لا، هنعتبره فعل مجرد لا يدل، لا يعتبر بيانا وبالتالي لا يدل على الوجوب، إلا أن يدل دليل على أنه بيان، دليل آخر بقى يدل على أن الفعل التاني ده مبين فعلا وهو بيان، في الحالة دي نديله حكم الوجوب، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل. يبقى الفعل التاني اللي مش أول الأفعال وقوعا ما نقدرش نسلم ليه بأنه بيان يستحق أن يكون واجبا إلا إذا دل دليل، بل قد يقوم الدليل على خلافه. ده ممكن الفعل التاني ده نلاقي دليل بيقول إن هو مش واجب، خلاص ناخد بيه، يبقى هو فعل مجرد، يبقى القاعدة للفعل الآخر اللي هو ليس أول الأفعال وقوعا أنه فعل مجرد. الأدلة الأخرى اللي هي تحكم البصلة بتاعته، هل هو بيان فيأخذ حكم الوجوب أو أنه ليس بواجب؟ يبقى أول الأفعال وقوعا ده بيان، لكن ما بعد ذلك من أفعال مجرد يعني حيادي ما أقدرش أحكم عليه بشيء إلا بدليل آخر هو اللي يقول لي بالإضافة. الدليل يعني دليل بالإضافة للفعل، ما طبعا هنا الفعل المجرد هيبقى فعل في دلالة الفعل، لكن لازم دليل آخر من قول مثلا، دليل آخر من قول يقول لي هو واجب يعني يعتبر بيانا فيكون واجبا، كقول مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي مثلا الاعتدال من السجود، اعتدلوا في السجود من السجود مثلا او اعتدلوا من الركوع، هو فعل اهو، انا ما بقولش واجب لسه، لكن يجي كلام من النبي يقول اعتدل اذا من بعد الركوع، فاذا ركعت فاعتدل، النبي بيأمر بكده مثلا نفترض، يبقى ده قول يضاف الى الفعل يخلي الفعل ايه وصل الى درجة البيان فهو واجب. او يجي حديث اخر لا الاعتدال ده لا ليس بواجب، في دليل لا يدل على وجوبه، يعني لم يعتدل اعتدالا كاملا مثلا احد من افعال النبي او النبي او يعني من دليل اخر لا يدل على، فالامر حمال اوجه الفعل المجرد حمال اوجه اللي هو ليس اول الافعال بيانا، ده مجرد حمال اوجه. طيب كرواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها، وكان هذا الراوي الرائي من أصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد إقامة الصلاة مدة، فهذا مقطوع بتأخره، يبقى ده ليس مؤكد أنه متأخر. وكذلك من أسلم بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل، وهذا ظاهر في التأخير وهذا تحقيق بالغ، كل دول واقعين في نطاق الأفعال المتأخرة وليس بأول الأفعال وقوعا. يبقى دول أحوالهم متوقفة على وجود أدلة أخرى، ها؟ ولا يكتفى ولا يعتبر أحوالهم من أخبر بذلك من أصغر الصحابة أو من أسلم بعدها، لا يعتبر إخباره بيانا إلا أن يأتي دليل يدل على ذلك، لأنه مؤكد أن ما أخبروا به ليس أول الأفعال، ليس أول الأفعال وقوعا، وبالتالي لا تعد بيانا. ثم يقول وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه، وهو أن يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل والأصل في طريقة أخرى، يعني ابن دقيق العيد بقى ليه طريقة أخرى، يعني هنا كلام جدلي شوي. إيه هو؟ يعني طريقة جدلية انه ايه، ان الحديث ده كل الافعال دي تدل على انه مؤكد انه لا توجد افعال اخرى، طالما هو اتى كده لاول مرة يبقى الاصل عدم وقوع غيره، دي طريقة اخرى في الاستدلال بس طريقة جدلية، اللي هي ايه، دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل والاصل عدم غيره وقوعا بدلالة الاصل فيتعين ان يكون وقوعه بيانا، وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه، فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولا فيه، ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ. يعني أنت الحديث ده لو اعتبرت الاصل عدم وقوع غيره، يعني كل بقى الافعال اللي ورده واجبه، كل ما جاء في الحديث واجب، لو مشيت على هذه القاعده كل ما اتى مهما يكن، كل ما اتى في هذا الحديث واجب، ثم دل دليل على عدم وجوبه، لو مشيت على القاعده دي ان الاصل عدم وقوع فعل اخر وان كل ما فعل هو ده الاساس في الصلاه، يبقى كل الافعال اللي وقعت في الحديث واجبه، ثم وجدت دليل اخر يدل كله، يبقى ليس امامك في هذه الحاله الا النسخ، يعني هو كان واجبا ثم نسخ، لان اثبتت الوجوب بمجرد الفعل من غير احتراج لنظر لادله اخرى، باعتبار ان الاصل ان كل الافعال التي وقعت لم يقع غيرها، في هذه الحاله هتضطر للنسخ. وليه تذهب للنسخ؟ ما تنتظر يعني، ده في تسرع شوية، انتظر وما تحملش الأمر على الوجوب أصلا، ها؟ وتأكد أنه الفعل يعني واجب، مش بمجرد أنه وارد في الحديث تحكم عليه بالوجوب. فدي حتة جدلية يعني في النهاية ابن دقيق العيد بيضعفها، قال في النهاية: ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ. لا، أنا خالف الأصل فإن جميع الأفعال الواردة واجبة، ولا إني ألجأ إلى النسخ، لأن لو اعتبرت جميع الأفعال واجبة من بداية الأمر في كل الأحوال هتضطر لو أتى دليل بعدم الوجوب، فأنت انتظر لتحكم أولا على الفعل بعد البحث في الأدلة يعني. مش من بداية الأمر تقول إنه الأفعال كلها واجبة وإلا ستضطر إلى النسخ، والبعد عن النسخ أولى، مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ. خالف الأصل اللي هو الأصل إن الأفعال كلها واجبة الواردة أفضل من أن تضطر إلى النسخ. واضح؟ وقولها: وكان يفتتح الصلاة بالتكبير، يدل على أمرين. هنا لما بيقول وكان يفتتح الصلاة بالتكبير، ما المقصود بالتكبير هنا؟ إما أن أنت عبرت بالأخص عن الأعم، وإما أن أنت أردت الخصوص. كلمة التكبير هنا إما تقصد بها الأعم فتكون قد عبرت بالأخص عن الأعم، وإما تقصد بها خصوص التكبير، واحدة من الاثنين لا ثالث لهم. فإما أن يكون المقصود بالتكبير هنا التحريم يعني، والتحريم هنا يشمل التكبير ويشمل النية، وإما أن أنت قاصد بالتكبير خصوص التكبير اللي هي الله أكبر، اللي هي الله أكبر. يبقى تاني: وكان يفتتح الصلاة بالتكبير، يدل على أمرين. أحدها أن الصلاة تفتتح بالتحريم، أعني ما هو أعم من التكبير، بمعنى أنه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها، فإن التكبير تحريم مخصوص، والدال على وجود الأخص دال على وجود الأعم، وأعني بالأعم ها هنا هو المطلق. ونقل عن بعض المتقدمين خلافه، وربما تأوله بعضهم عن مالك، والمعروف خلافه عنه وعن غيره. خلافه ايه؟ ان هو التكبير هنا التحريم هنا هو التكبير وفقط. الامام مالك يرى ان التحريم هو التكبير بس، وليس ما هو اعم من التكبير. لكن هذا المقصود بالتحريم التكبير فقط، ليس هذا يعني معروفا عن مالك، لكن معروفا عنه وعن غيره. هو لما قال ونقل عن بعض المتقدمين خلافه، بعضهم قال المتقدمين هنا المقصود بهم الإمام مالك، لكن من خالف في ذلك ليس الإمام مالك فقط، وإنما الإمام مالك وغيره لا يرى أن التحريم المقصود به خصوص أعم من التكبير، إنما هو فقط التكبير. فدي هنا في الفرع الأولاني ده، في الأولاني الإمام مالك يخالف هنا.